إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أشواق مهدي دوماً كتبت: يسمون جيوشهم الارتزاقية تسمية الرجال، وهم يتساقطون لواء تلو آخر تساقط الفراشات أمام رجال الله. أتكلم عن ألوية الخونة المسمات بالعمالقة، وهم ما يأفك متبنوهم، ولكن كيف لعمالقة يلتقفهم رجال الله ويلقفونهم التفاف عصا موسى لحبال وعصي سحرة فرعون، يلتهمونهم التهام الضياغم للغزلان. بالله عليكم يا خونة، هل رجالكم عمالقة وهم الأضعف والأحقر؟ يا عملاء، إن لم تراعوا قيم الوطنية حين حشتموهم ضد الوطن فراعوا قيم الذوق العربي أو الأذن العربية التي ترفض تلفيقكم، فاللغة تنكر لغزلان الفلوات أن تسمى عمالقة، فالعمالقة ليسوا إلا رجال الله بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ومن جميل الكلام مناسبة اللفظ للمعنى، ولهذا أقدر عليكم تسمية عمالقتكم أقزاما، فالعملاق والعمالقة وصف للرجال وليس لنواعس التراق تلاميذ طارق وعفاش ورموز النفاق وأساتذة الارتزاق وشداد الأفق. الصحفي علي عباس الأشموري كتب: طيران العدوان السعودي الغادر يقصف 3 منازل وسط حي سكني في مدينة عمران قبل صلاة الفجر، وينتج عنها استشهاد أسرة بالكامل نجت منه طفلة صغيرة وهي ابنة عادل الجتيم الأشموري، وتم استشهاد الأسرة بالكامل. بالنسبة للمنزلين الآخرين لم نتحقق بعد. الأخ عادل الجتيم هو موظف في مصنع اسمنت عمران، ووالده شخص مسن عاجز عن العمل، وأسرته الشهداء هم عبارة عن نساء وأطفال أبرياء ليس لهم أي صلة بأي مكون سياسي. وهذا التوضيح فقط لكم، لأنه ربما يعلن الناطق باسم التحالف كعادته أن المستهدفين قيادات حوثية. والله لا رحم العدوان ومرتزقة، رحمك الله أخي عادل، وأسكنك أنت وأمك وأبيك وكافة أسرتك فسيح جناته، وإن لله وإن إليه راجعون. وأريد أن أنبأ السلطات المحلية في محافظة عمران وإخوتي الأعزاء الجتيم الكرام وأهالي ضلاع الأشمور الأوفياء بالانتباه للطفلة الناجية، مش مثل بثينة التي خطفها أذناب التحالف بعد قصف منزل أبيها واستشهاد كل أفراد أسرتها. علينا أن نتعلم من الدروس. عبد الملك العجري كتب: استدعاء المقولات العنصرية في الحرب العدوانية والاشتغال عليها بطريقة مثيرة للقرف والقلق ليس على أنصار الله، إنما على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وتنقل الصراع من المستوى السياسي إلى المستوى الاجتماعي. من بين المقولات التي يتم اصطفاؤها من قبل الميليشيات الإعلامية لمرتزقة العدوان مقولة الهاشمية، السادة، القحطانية والعدنانية كمادة للتحريض، وتشتغل عليها بطريقة غرضية غير بريئة لرسم إحداثيات مشوهة لخارطة الاجتماع اليمني، وتكريس ذاكرة جمعية عدائية نحو فئات اجتماعية معينة، وتبخير الضمير الوطني والوعي بشحنات مركزة من أفكار الغل الثأرية والعصبوية، ورسم صورة ممقوتة للهاشميين كطبقة اجتماعية متجانسة ومستغلة، واشترار المناخات النفسية والسياسية التي رافقت أحداث 62 المفخخة بتراكمات الصراع مع نظام الدولة المتوكلية. هذا الخطاب المريض والقلق فوق أنه يظهر حالة الإفلاس والإبلاس السياسي الذي يتلبس أصحابه، والغياب تام لا مشروع وطني يعكس حالة التجريف التي تعرض لها الوعي الوطني عندهم نتيجة للارتباط الشكلي المزمن بين الدولة والانتماءات العصبوية الذي استقر في وعي أصحاب هذا الخطاب. ولذلك هم لا يطالبون بدولة المواطنة، بل يطالبون بدولة الطائفة أو دولة الحزب أو دولة الجماعة أو دولة المنطقة. العصبوية السياسية كما لا تشكل مؤهلا لأي امتيازات سياسية لا تشكل مبررا للاستبعاد السياسي، فالعصبويات بكل أشكالها النقيض للمفهوم الخاص بالمواطنة ومرفوضة من أي طرف كان. المجتمع اليمني كالمجتمع العربي عموما ما زالت التشكيلة المجتمعية والبنية الطبقية موضوعية وانقسامية بين الباحثين بأن على المستوى المنهجي أو النظري، وتستعير أغلب مفاهيمها من أفكار ماركس وماكس، إلا أنها لتفسير التراتب في المحددات السوسيوثقافية لعملية التصنيف أكثر تعقيدا وتضافرا وتداخلا. التضامن الطبقي دوره لكن بالتداخل مع أشكال من التضامنات العائلية والثقافية والاجتماعية. طبعا لا أقصد الدخول في مناقشة تفاصيل الأصل النظري الذي اعتمدته مقاربات التشكيلة الطبقية للمجتمع اليمني، وإنما ألفت إلى أن المسألة خرجت عن أغراضها العلمية إلى التوظيف السياسي والاشتغال الإعلامي الثأري والتحريض العنصري لتكوين صورة ممقوتة عن الهاشميين كطبقة متجانسة تحتكر السلطة والثروة. إن ترسيم السادة أو الأشراف طبقة متجانسة لا يسترد لأصل علمي، فالكتلة الأكبر منها كانوا موزعين على كل طبقات البرجوازية والإقطاعية والفلاحية والعمالية، ولا يتمتعون بأي امتيازات اجتماعية أو اقتصادية، كما يؤكده الأديب والمفكر عبد الله البردوني بقوله عن هذا الترسيم أنه غير صحيح لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، فقد كان أغلب السادة من طبقة الفلاحين والحرفيين والتجار اقتصاديا واجتماعيا. علينا أن نفرق بين ثلاث مقولات: مقولة أهل البيت أو آل محمد وهي مقولات دينية، والسادة والأشراف وهي مقولات اجتماعية، والهاشميون أو العلويون أو الطالبيون وهي مقولات نسبية أو قرابجة. ولدينا مقال آخر مستمعينا الكرام للكاتب والمحرر علي الصنعاني يقول فيه: انزلوا من على الشجرة قبل أن تقتنصكم رصاصات قناص محترف، انزلوا من على الشجرة قبل أن تموتوا جوعا وعطشا، انزلوا من عليها قبل أن تباد قواتكم، انزلوا من فوقها قبل أن تفترسكم أياد القادمين، انزلوا من عليها إن كنتم حريصين على أرواح مرتزقتكم المحاصرين في شريط ساحلي ضيق، انزلوا سريعا إن كنتم تأبهون لمصيرهم وتعنيكم حياتهم، انزلوا لا تتأخروا فالحصاد لن يتوقف بل سيزداد ضراوة. حاول السيد إنزال تحالف مرتزقة من على الشجرة عندما عرض على الأمم المتحدة أن تقوم بدور الرقابي على الميناء. أراد السيد من تقديم تلك التنازلات كما فعل سابقا مع كل خصومه، بداية بمجلي ومرورا بالقشيب وصولا إلى عفاش، أراد إقامة الحجة أمام الله والناس تجنبا لمزيد من سفك الدماء. لكن التحالف ومرتزقته خصوصا فهموا ذلك العرض كما فهمه من سبقهم، بأن العرض دلالة على ضعف الأنصار وخوفه من سقوط الحديدة، فقامروا وغامروا، وكان الحصاد المريع لمرتزقتهم ومعداتهم في المحاولة الأولى للاقتراب من المطار. لم يتعلموا مما مضى بأن السيد عندما يقدم التنازلات يريد بها إقامة الحجة، وهو يدرك أن الجيش واللشان في موضع القوة. كم سيظل هذا السيناريو يتكرر ولا يتعلم الأغبياء من سابقيهم؟ لماذا لا يأخذ التابعين الدروس والعبر من الهالكين؟ فقد هنجمت أمم قبلهم وكان مصيرهم الهلاك. احذروا الأنصار عندما يقدمون أقصى تنازلات ولا تعتبروا ذلك ضعفا، فما بعد التنازلات دوما ليس كما قبلها، فبعد التنازلات يد شديدة القساوة. انزلوا من على الشجرة قبل فوات الأوان. كم نصحت السابقين وكم قلت لهم أن التنازلات لا تعني الضعف وأن بعدها البطش الشديد، فتجاهلوا النصيحة ومضوا في عجرفتهم، وكانت النهاية ختاما. إن لم تقتنعوا بكلامي تابعوا طريقكم وامضوا في غيكم وعجرفتكم وحاولوا اقتحام الحديدة، وبعد انقشاع غبار المعركة سأذكر من تبقى منكم بتحذير هذا: لا تضيعوا الفرصة الأخيرة، ستضيع حياتكم. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. عرفات الحشدي كتب: ليست المرة الأولى التي يتم استهداف الرياض بصواريخ البركان البالستية، كما أن وزارة الدفاع السعودية ذاقت وقع الضربات البالستية من سابق. ما الجديد في ضربة الأمس؟ الجديد ما يميز صفعات البالستية هو أنها خلطت الأوراق للعدو، فبعدما فشلت قوى العدوان في تصعيدها الأخير وتحولت السواحل تهامة إلى مستنقع يلتهم كل مدرعاتها وألياتها العسكرية، عملت القوات السعودية التي كانت قد خففت من حجم قواتها المشاركة في معركة الساحل بغية التفرغ لحماية حدودها وبتوجيه من الأمريكي على التصعيد في الحدود بهدف تشتيت قوة الجيش واللجان الشعبية وإضعافهم في الساحل، غير أن هذا المخطط لم يكتب له النجاح أيضا بالتزامن مع عمليات التنكيل الميدانية التي يتعرض لها الجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان وعسير. وجهت القوة الصاروخية ضربتها القاضية إلى مركز المعلومات وبقية أهداف قيادية للعدو في الرياض، ليكون الشتات من نصيب قوى البغي والإجرام التي تعيش حالة هلع في الرياض، ويسيطر الرعب والترقب عليها في أبو ظبي ودبي، والحمد لله ناصر المستضعفين. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
تقارير: بعد 3 أعوام على موقفه والمعاد للإمارات وسياساتها، تحول هادي إلى أداة بيد الإمارات تحركه كيفما تشاء وتوجه مساره حيثما اتجهت مصالحها. هادي الذي هدد الشهر قبل الماضي بتعليق مشاركة الإمارات في العمليات العسكرية في اليمن، بات اليوم آخر أصدقاء أبوظبي في اليمن في تطور ملفت وغير متوقع، خصوصا وهو لا يتحرك قيد أنملة عن سياسات الرياض وأجندتها، حيث أكدت مصادر مطلعة أن هادي وجه رئيس حكومته ووزرائها وكل مسؤوليها بعدم التصريح لوسائل الإعلام في الشؤون الحساسة، خصوصا ما يتعلق بجانب الدور الإماراتي في اليمن، وكذلك توجيه وسائل الإعلام التابعة لحكومته بتغطية كل المواجهات التي تديرها أبوظبي والإشادتها وتغطية جميع أنشطة الإمارات في الجنوب والثناء على دورها. ووفقا لمصادر صحفية، فإن التوجيه جاء عقب لقاء هادي بالحكومة قبل أيام، لكنه لم يوضع أسباب التوجيه. ويرى مراقبون أن الإمارات نجحت أخيرا في شراء هادي الشهر الماضي، واشترطت عليه فك ارتباطه بالإصلاح ومنحها غطاء لاقتحام الحديدة مقابل رفع الإقامة الجبرية عنه وإعادته تحت الحماية الإماراتية إلى عدن. وتأتي هذه التوجيهات بعد أن زار هادي دولة الإمارات والتقى نائب رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، وذلك عقب تصاعد حدة الخلافات وبروزها إلى السطح، إلى جانب تصريحات وزراء في الحكومة تطورت إلى إجراء تمنع في دولة الإمارات عودة هادي إلى عدن وتقويض نشاطات الحكومة هناك. إلا أن زيارتها الأخيرة أثمرت بعودة للعاصمة عدن التي كان قد غادرها في 14 فبراير الماضي، وسخرت مواقع إخبارية جنوبية من سياسة هادي الأخيرة وتقلبات مواقفه المفاجئة وتغيرات التعامل الإماراتي معه ومع حكومته، وهو ما دفع البعض إلى إطلاق اسم هادي بن هيان على هادي، والذي أصبح صديق محمد بن زايد الحميم ودمية بيده حسب مواقع جنوبية. ويعرف عن هادي أنه لا يطيق سياسات الإمارات في الجنوب اليمن ويصفها بالكيان المحتل رغم كونها جزء من تحالف إعادة شرعية التي يزعم بها، ولعل أبرز موقف اتخذه تجاه ذلك المتعلق بجزيرة سقطرى قبل 5 أسابيع. في سياق متصل، ما يزال الصمت مخيما على قيادة أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي منذ عودة هادي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن داخل من العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى عدن. مصادر موثوقة ومقربة من الحكومة والمجلس الانتقالي أكدت أن الهدوء المخيم على المجلس جاء بطلب من دولة الإمارات التي استدعت منذ أسبوعين رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى أبوظبي بالتزامن مع وجود عبد رب منصور هادي، وأن هذا الهدوء من ضمن بنود الاتفاق. المحلل السياسي سامح جواس يقول تعليقا على هذا الصمت أن الانتقالي أعطيت له توجيهات من قبل الإمارات بالتزام الصمت والدخول في مرحلة خمول إلى إشعار آخر، وهذا ما كنا نقوله وننتقده، وهو أن الانتقالي لا يخدم قضية الجنوب أو شعبه، بل إنه وجد وأجئ لخدمة الإمارات وابتزاز الحكومة، وكان ورقة الضغط التي تتفعل وتخمل بحسب توجيهات الإمارات. مشاعر الغضب تشتد في الجنوب على أعلى وتيرة، وتتصاعد الخلافات بعد وصول 213 جثة خلال الأيام الماضية إلى مستشفى عدن ولحج. اتهم الأهالي تحالف العدوان وعلى رأس الإمارات بإبادة شبابه في معركة خاسرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وقد كشفت مصادر خاصة في محافظة عدن أنها رصدت تدفق أكثر من 213 جثة لمقاتلين كلهم من أبناء الجنوب تم الزج بهم في محارق الموت ولقوا حتفهم في مواجهات مسلحة مع أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي وغيرها من الجبهات المشتعلة. وأضافت المصادر أن عدد الجرحى خلال الأسابيع الماضية تجاوز 2340 جريحا ما بين إصابات خطيرة ومتوسطة. تأتي هذه الخسائر بعد قيام تحالف الغزو بالتصعيد في الساحل الغربي مع الخسائر البشرية الكبيرة التي مني بها عدوان لجأ للزج بمقاتلين جنوبيين غير مؤهلين أو مكرهين وطامعين في الحصول على الراتب والسلاح، نظرا لحالات البؤس والفقر التي عمت مدن الجنوب بعد إحكام أبوظبي على مفاصلها. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن لندن باعت السعودية صواريخ وأسلحة بالمليارات لكي تستخدمها في اليمن تحت نظام ترخيص غير شفاف يجعل من تتبع صفقات بيع الأسلحة أمرا صعبا، متهمة الحكومة بمحاولة إخفاء حجم صادراتها من الأسلحة إلى السعوديين. الصحيفة لفتت إلى أن الحكومة تدأبت على تكرار مقولة أن عمليات بيع الأسلحة تتم تحت إشراف دقيق، مشيرة إلى أن الترخيص يعطي لكل حالة على حدة. المعلومات التي كشفتها الصحيفة تشير إلى أنه خلال السنوات الشمس الماضية، كانت الصواريخ تباع إلى السعودية في إطار ما يعرف برخص الصادرات الفردية المفتوحة التي تستخدم عادة للمواد الأقل حساسية والتي لا تلزم البائع بالحصول على موافقة مسبقة لكل عملية تصدير. صحيفة الغارديان كانت قد حملت في مقالة لها تحت عنوان عن تواطؤنا الذي انكشف في الحرب على اليمن في 18 من حزيران يونيو الجاري، حملت المملكة المتحدة مسؤولية أهوال الحرب على اليمن، مشيرة إلى أنه تتراجع وتتلاشى أعذارها حول دورها في الحرب المأساوية. وقد أضافت المقالة أن الحرب على اليمن يديرونها بأسلحة بريطانية وأمريكية وفرنسية بالتدريب والمشورة العسكرية وبرعاية دبلوماسية من الغرب، كما أشارت إلى أنه إذا كان التواطؤ على ما يبدو ينكر فإن أحداث الأيام الأخيرة قد كشفت عنه. وختمت مقالة الصحيفة بالقول هكذا تستمر المعاناة وتتصاعد وتتزعزع هذه المنطقة غير المستقرة وتثير السخرية والغضب تجاه الغرب، وحديثه عن حقوق الإنسان والقانون الدولي إذا كان التواطؤ على ما يبدو ينكر فإن أحداث الأيام الأخيرة قد كشفت عنه. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، محمد عبد السلام الناطق الرسمي: كلما استمر العدوان وطالت الحرب تعاظمت قدرات شعبنا اليمني الصاروخية البالستية بما يمكنها من تسديد ضربات في أماكن لا يتوقعها العدو، وهذا عمل وطني يجمع عليه كل اليمنيين في الداخل والخارج، حتى من الذين في وسط مدينة الرياض يجدون في صواريخ بلادهم مبعث اعتزاز وافتخار. أحمد الحبيشي: قلنا لهم أن مطار الحديدة تحت سيطرة أبطال الجيش واللجان الشعبية وقبائل تهامة، وإذا عندكم دليل ينفي ذلك أعلنوا بالصوت والصورة، ردوا علينا بعقوبات سخيفة بينها المنع من دخول مكة والمدينة، ألا لعنة الله على الكاذبين. محمد عبد القدوس: وبعد قرابة 33 شهرا من العدوان والحصار، القوة الصاروخية تقصف عاصمة قرن الشيطان بدفع من الصواريخ البالستية اليمنية، نحن نصنع المستحيل ونغير الموازين، وكلما طال أمد العدوان ازدادت اليمن قوة وعنفوانا والقادم أعظم. حميد رزق: أصبح مشهد إحراق آليات ومدرعات الإمارات في الساحل الغربي خبرا عاديا لا يمر يوم دون إحراق العديد منها، لكن العدو خاصة عيال زايد يصابون بصدمات نفسية ومعنوية لا يدركها الشخص إلا إذا حاول تقمص نفسيات ومشاعر أولئك وهم يتابعون حفلات الشواء لأحدث سلاح المدرعات في العالم على قناة المسيرة. محمد البخيتي: ما فشل في تحقيقه وزراء دفاع العدوان لن يحققه وزراء إعلام، جميع الأحرار إلى الاستمرار في فضح مؤامرات الأعداء وكشف زيتهم وإبراز جرائمهم تجاه الشعب اليمني وإبراز انتصاراته في مواجهة قوى العدوان وأذنابها من أنظمة العمالة في المنطقة والاستمرار في المواجهة الفاعلة لكل حملات التضليل كمهمة وطنية. عبدالله مفضل الوزير: ستقف الأكاديميات العسكرية طويلا أمام تفسير كيف انتصر أبطال اليمن أمام هذه الآلة العسكرية الضخمة، وستدرك أن صناعة المستحيل حصرية على اليمن، وهذا المشهد كاف لتفسير أسطورة المقاتل اليمني الذي أعجز تحالف العدوان رغم فارق الإمكانيات. المطار مع مينيا مالكي، بصدق التحية للرجال. المغردة العراقية: بريطانيا المتهم الأول بسفك دماء شعب اليمن قبل تحالف شرك البرابرة، تشعر وتهتم لأمر رعاياها والمدلكين والراقصين وسائسي الخيول للمساج في الإمارات، لكنها لم تشعر ولم تسمع لأربع سنين في معاناة فصول أبرياء اليمن من نيران صفقات أسلحتها الفتاكة المحرمة دوليا والتي تمدهم بها للقتل. سامح عسكر من مصر: الحوثيون يعلنون إطلاق عدة صواريخ على وزارة الدفاع ومطار الملك خالد في الرياض، بعد 4 سنوات حرب ما زال الحوثي يملك صواريخ يقصد بها العاصمة السعودية بخلاف ما أعلنته المملكة أنها قضت على صواريخ الحوثي في أول أسبوعين، الحروب ليست نزهة ومن يفكر في إشعالها عليه التحسب من نتائجها الوخيمة. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة، لكم التحية من المعدة أمة الملك الخاشب، مني أحمد المختفي من المخرج الرائع محمد رسام، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.